اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم ذكر بأنه الظاهر من الروايات من بلاغ ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية، وهي الإتيان بالعمل بداعي البلوغ، وهذا هو المستفاد عرفا من التفريع بالفاء، حيث ورد في الروايات من بلغه عن النبي ثوابون أو شيء من الثواب فعمله، ظاهر التعقب بالفاء أنه العمل ليس بمطلق، إنما العمل بداعي ترتب الثواب. وهذه النكتة التي اعتمد عليها الشيخ الأعظم لم يقبلها المحقق الآخوند والمحقق الإصفهاني قدس سرهما، فذكرا بأنه مجرد التعقيب بالفاء غير كافي في رفع اليد عن إطلاق العمل، وأن التفرع بالفاء لا يدل على أن ما بعد الفاء متفرع على ما قبلها، تفرع العمل على داعيه، بل يحتمل فيه احتمال آخر، وهو أن الفاء تدل على تفرع العمل على موضوع داعيه لا على داعيه. دققوا في المطلع. وفرق بين تفرع العمل على الداعي وتفرع العمل على موضوع داعيه. ولكي يتضح المطلب نمثل بمثال فنقول: لو قال المولى دخل الزوال فصليت، حمك الله، دخل الزوال فصليت، فهل هنا الفاء تدل على تفرع الصلاة على داعٍ وهو ما قبلها وهو دخول الزوال؟ فهل أنا أأتي بالصلاة بداعي دخول الصلاة، أو أن دخول الزوال موضوع لتحقق الأمر وأأتي بالصلاة بداعي الأمر؟ فدخول الزوال موضوع لتحقق الأمر فأأتي بالصلاة بداعي الأمر. إذن في مثل هذا المورد دخل الزوال فصليت دلت الفاء على أن ما بعدها متفرع على موضوع داعيه لا على الداعي، فليس دائما ما قبلها داعي. وحينئذ في مثل هذا المورد ليس ظاهر التعبير أنني صليت بداعي دخول الزوال، وإنما صليت بداعي الأمر المتحقق بدخول الزوال، فدخول الزوال موضوع للداعي لا أنه هو الداعي. وهذا كثير في التعبيرات. وحينئذ يقال بأن مجرد قوله من بلغه ثواب على عمل فعمله لا يعني أنه عمله بداعي بلوغ الثواب، بل بلوغ الثواب صار موضوعا لتحقق بلوغ الثواب، صار موضوعا لتحقق الأمر، وحينئذ أنا أأتي بالعمل بداعي الأمر. من يقول بالاستحباب النفسي في العمل ماذا يقول؟ تفتين؟ من يقول بالاستحباب النفسي للعمل ماذا يقول؟ يقول البلوغ وحيثية تعليلية اقتضى الثبوت الأمر، فأنا أأتي بالعمل بداعي الأمر. فما هو الموضوع الذي استكشفنا منه الآن؟ بلوغ الثواب. ولهذا ذكرنا في أول يوم دخلنا هذا البحث أن البلوغ قد يلحظ هنا على نحو الحيثية التعليلية، يعني علة لثبوت الأمر، كالزوال، كدخول الزوال علة لثبوت الأمر. إذن مجرد هذا التعبير لا يوجب رفع اليد عن إطلاق شنو فعمله، بل أنه بسبب الولوغ تولد أمر بذلك العمل، فأأتي بالعمل بداعي أمره المتولد عن طريق البلوغ، لا أن أأتي بالعمل بداعي نفس البلوغ. وحينئذ ما أفيد في كلمات شيخنا الأعظم، يقول الآخون والمحقق الإصفهاني، محل إشكال وتأمل، فلا يصح التشبث بهذه النكتة. وحاول جمع من الأعلام، أنا ما شفت يعني سيدنا الأستاذ ولعله مذكور في كلمة غيره ما أدري، دافعوا عن الشيخ الأعظم، يعني احنا ندرس كتاب الشيخ الآن، احنا ندافع عن الشيخ، إذا رحنا الكفاية إن شاء الله بعد فترتين نقوي كلام الآخر، وظيفتنا أن نقوي بما أكثر ما نقدر كلام الشيخ. بل يمكن الدفاع عن الشيخ بأنه صحيح التعبير بالفاء الدال على التفرع تارة يستعمل بتفرع العمل على ما قبله على نحو أن ما قبله داعي، مثل الأمثلة ذكرناها بالأمس وكل الأبحاث ذكرناها، أكرمني فأكرمته، صحيح، أكرمني فأكرمته، طلب مني الحضور للدرس فحضرت، فلو سألت ليش حضرت الدرس يقول بداعي طلبي فلان. وتأتي الفاء أيضا لبيان أن ما قبلها موضوع إلى الداعي، فإذا كانت هي قابلة للانطباق على كليهما لابد أن نبحث متى، لماذا العرف يحكم في بعض الموارد أن الفاء هنا تدل على أن ما بعدها داعي ما قبلها، وفي بعض الموارد يقولون لا بعبارة واضحة، دخل الزوال فصليت ما صليت بداعي دخول الزوال، كان واضح عندهم بأنه تفرع الفاء تدل على أن ما بعدها ليس بداعي ما قبلها، بل ما قبلها موضوع للداعي. شنو لماذا الفرق؟ يفرقون العرف. إذا رجعنا إلى العرف يا شيخ علي وطرقنا بابه، فإنه الظاهر أن النكتة هي أن ما قبلها هل يصح عرفا أن يكون داع لما بعدها أو لا يصح عرفا؟ فمتى ما رأى العرف أن ما قبلها له الصلاحية أن يكون هو داع، قالوا أن الفاء تدل على أن ما بعدها متفرع على ما قبلها على نحو الداعي. ومتى ما رأى العرف عدم صلاحية ما قبلها أن يكون داعيا بحسب المرتكزات، قالوا أن ما قبلها ليسه لا يصلح أن يكون داعيا، إذن هو موضوع للداعي، حتى يحصل ربط في التفرع. فإذا جئنا لمثال أكرمته أكرمني فأكرمته، يقولون الإكرام الصادر من الشخص المتكلم بعد الفعل يصح عرفا أن يكون دائما هو إكرام الطرف الآخر من باب وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. حضر طلب مني الحضور فحضرت، وأما في مثال دخل الزوال فصليت، دخل الزوال فصليت، هنا العرف يقول لا يصح أن يكون الداعي للإتيان بالصلاة دخول الزوال، بل دخول الزوال موضوع يولد ينقح أمر المولى، وحينئذ أنت تأتي بالصلاة بداء الآن، إذ لا معنى أن يكون المحرك لك نحو فهو دخول الزوال. ليش ما يصير دخول الغروب؟ واضح. ليش ما يصير هو دخول نصف الليل؟ إذن هذا ما يصح أن يكون داعيا. فيقول هذا موضوع للداعي، دخول الزوال موضوع لتحقق الأمر فهو موضوع الداعي. وفي مقامنا يا شيخنا الجليل لا إشكال أن بلوغ الثواب صالح أن يكون داعيا عرفا، بحيث يقول لماذا تحركت وأتيت بالعمل؟ يقول أتيت بالعمل لأنه بلغني الثواب فأأتي بداعي البلوغ. بتفسير المطلب. إذن في مقامنا حيث إنه الظاهر أن ما قبله صالح للدعوية العرفية فيحمل على حسب الظاهر أن ما بعده يكون داعيه ما قبله، ولم تذكر لنا شواهد في كلمات الآخن والإصفهاني على أنه في مثل هذه الموارد أي ما له الصلاحية العرفية العرف يجعله موضوعا للداعي. إذا هو يصلح أن يكون داعي، ليش نخلي موضوع لداعي آخر؟ أكلون يعني تطويل المسافة بلا شاهد. والشيخ الأعظم يقول هنا يوجد تفرع العمل ما يصلح للدعوي، وأن تأتي بالفعل بداعي تحصيب داعي البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أن البلوغ عن النبي منقح لوجود الأمر وأنا أأتي بالفعل بداعي الآن بحيث يكون هذا موضوع للآن. هذا خلاف الظاهر عرفا جدا. إذن الظاهر عرفا من هذه التركيبات أن ما قبل الفاء إن كان له الصلاحية للدعوية العرفية قال العرف بأن ما بعده يكون داعيه ما قبله، وليش ربط بينهما؟ ولهذا أمس أنا ذكرت إذا هم ملتفت هل يقول بلغه فعمل؟ هل يقال عرفان بلغه فعمل؟ إذا هو ملتفت أن في رواية، أنا الآن مو ملتفت أن في رواية أصلا على أنه يستحب شرب الماء مثلا جالسا في النهار، مثلا أقول شربت الآن الماء جالس هكذا أشرب الماء ها ما أدري، أقول بلغني فعملته، ما بلغني فعملته، لا يقال بلغني فعملته. إذن بلغه فعمله بحسب الظاهر إنما يتم لو كان هناك العمل بداعي البلوغ، لا أن البلوغ فقط منقح للأمر وأنا أأتي بالفعل بداعي الأمر. فأنت تقبل يا شيخنا استظهار من؟ هل استظهار الإصفهاني أو استظهار العراق بل الشيخ، أو تقول مجملة يصير إجمال، وإذا يكون الدليل من باب الاحتمال بمحتمل القرينية فلا يتحقق إطلاق في عمله، وإذا ما تم الإطلاق ما ثبت الاستحباب النفسي ولا ثبت الانقياد من استظهار الرواية. إن ترجع اليوم فكر في هذه الأمثلة العرفية، جيب لك أمثلة، صف أمثلة قارن بينها شوف شنو يصير.
بلي دخول
الزوال ما في محرك إلهي، بلوغ الثواب يعني منسوب إلى الشارع، منسوب إلى النبي، يقول أتيت بداعي بلوغ الثواب. ليش تأتي بدخول الزوال؟ ليش مش دخل دخول الزوال؟ ليش ما أتيت بداعي دخول شنو؟ دخول الغروب، دخول الفجر. إذن دخول ما يصح أن يكون داعيا في حد ذاته. إذن دخول الزوال لابد أن يكون هو موضوع إلى تحقق، مثلا تحقق شيء، ذاك الشيء يكون هو الداعي. أما دخول الزوال بحد ذاته كيف يكون داعي؟ أتي بالصلاة بداعي دخول الزوال، ليش ما تأتي بالصلاة بداعي دخول الفجر، بداعي تحقق الشفق، بداعي زوال الحمرة المغربية؟ تقول لأن الذهاب، لأن الزوال سول لي أمر. إذن أنت داعي الأمر. هذا تمام الكلام في تتميم المطلب الذي ذكرناه بالأمس. خلنا نقرأ. قرأنا لما قرأنا شيء. قال وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو، قرأناها عن وجه، لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه أن كون البلوغ الداعي على العمل ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي، بحثنا أيضا أمس، والتماس الثواب الموعود. هذا تمام الكلام في المطلب الأول المتعلق بالإيراد الأخير. المطلب الثاني، إذا ثبت بأن الثواب رتب على الحصة الإنقيادية فحينئذ لا نستطيع أن نثبت الاستحباب النفسي المولوي الشرعي لذات العمل، وذلك لأنه بناء على هذا الاحتمال فإن الروايات تدل على مطلب أدركه العقل، فإن العقل مستقل بأن العامل بالإنقياد يستحق المدح والثواب كما ذكرناه سابقا، فإنه الطاعة الحكمية، تذكرون، كالطاعة الحقيقية موجبة للمدح والثواب. غايته بحثنا هذا المطلب في عبارة الشيخ، هل أن الثواب من باب الاستحقاق أو أن الثواب من باب التفضل؟ يظهر من بعض عبارات الشيخ أن الثواب استحقاقي، ويظهر من بعض عباراته أن الثواب تفضلي، كما ذكرنا هذه المشكلة وهذا البحث في مطلب سابق. ويظهر منه في هذه العبارة الآن أن الثواب للمنقادي وفي موارد الطاعة الحكمية من باب الاستحقاق لا من باب التفضل، وهذا الذي ذكرنا أن الآخوند أشار في بحث أن الإنقياد والتجري كلاهما يرتضعان من لبن واحد. فقال إذا كان المنقاد يستحق الثواب، ليش المتجري ما يستحق العقاب؟ هذا بحث تقدم بالأمو حدنا. بعضهم قال الاستحقاق هذا في الطول، بعضهم حاول يجمع في كلمات الشيخ، يقول هذا استحقاق طولي، يعني العقل يحكم بالاستحقاق بعد الوعد، تفتين المطلب، فمبتدا أن يحكم بالاستحقاق قبل، لأنه وعده وهو لا يخلف وعده، فجعل حقا منه، مو عليه، ما له حق على المولى، منه جعل حقا منه على الله، على إلى عبده، ففي طول أنه وعده حصل الاستحقاق. بلي، فالعقل يستقل متى؟ بعد النظر إلى حيثية الوعد، كما هي موجودة في عبارات الأصول المتأخرين. بعض الأصوليين المتأخرين لاحظوا كلمات السيد الخوي في بحث الوجوب الغيري، قال فسر الاستحقاق في كلمات جمع بالاستحقاق الطولي، يعني الاستحقاق في طول الوعد، يعني في طول أن الله وعد، فإنه حينئذ بلحاظ ذاك العقل يدرك الاستحقاق، لا أن العقل يدرك الاستحقاق بلا وعد على أي حال. بالنتيجة الأمر بحثنا هذا، بحثنا الأمر بحثنا المقايس حق الثواب أو لا، بحثنا أنه الآن المنقاد أن عبر يترتب له ثواب استحقاقا أو تفضلا، فحينئذ يقول الشيخ الأعظم بأن الروايات دلت على مطلب ثابت في رتبة سابقة. إحنا نمشي الآن على البحث عن الاستحقاق، أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل الثواب. فحينئذ نسأل يا شيخنا، التفت، بعد حكم العقل بالاستقلال، هل يكون الأمر المستفاد أو الذي يراد استفادته من أخبار من بلغ، هل هو أمر إرشادي أو هو أمر مولوي؟ إذن التفتوا لسير البحث مال الشيخ. بعدما أثبتنا أن ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية وأن العقل يستقل بأنه المنقاد يستحق المدح والثواب، نأتي ونسأل بعد هاتين المقدمتين، نسأل أنكم تريدون أن تستكشفوا الأمر، أي أمر هو الذي يراد استكشافه؟ هل هو أمر إرشادي أو هو أمر مولوي؟ هذا هو محل البحث عند الشيخ الآن. فيقول الشيخ لا بد أن نبحث لكي يتضح الجواب عن هذا، هذه النقطة، أن الثواب الثابت بهذه الأخبار هل هو أصل الثواب على العمل الإنقيادي أو ثواب خاص بمقدار خاص بكمية خاصة؟ فهنا احتمالان لا بد أن نبحث عنهما ونجيب. الاحتمال الأول أن روايات من بلاغ مسوقة لإثبات أصل الثواب، وتريد أن تقول بأنه يا جماعة الخير بأن المنقاد أعطيه الثواب، أعطيه الثواب، أصل الثواب. بناء على هذا الاحتمال من الواضح أن الروايات ما هي إلا مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق، فإن العقل يحكم باستحقاق أصل الثواب للمنقاد، فتكون الروايات مؤكدة لهذا المضمون، مقررة لهذا المضمون، والطلب المستفاد حينئذ من ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية قطعا لن يكون أمرا شيخنا علي مولوي، لأن الثواب المترتب على شيء كما ذكرنا سابقا لازمه ثبوت الأمر. تذكروا البحث إن شاء الله، الثواب إذا رتبنا على شيء في أمر، هذا الأمر إرشادي لو مولوي بيصير أمر إرشادي، وهو الأمر الإرشادي بمطلوبية الإنقياد، الإنقياد مطلوب لأن الثواب رتب على الحصة الإنقيادية، فيكون طلب الشارع لهذا الفعل إنما هو إرشاد لتحصيل هذا الثواب الذي هو لازم الاستحقاق، ما في شيء زايد بعد. فيكون أخبار من بلاغ يقول مثل مثل مثل، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، بناء على غايته أن الآية قد يقال ناظرة إلى الطاعة الحقيقية، ومقامنا ناظر إلى الطاعة الحكمية، لأن الانقياد من مصاريق الطاعة الحكمية، وهو من قبيل نظير الوعد بالثواب على نية الخير، فإن هذا من باب الانقياد. ما في عندنا أمر بنية الخير، غايته أن من يكون عنده نية الخير مثلا هذا فعل حسن ومصداق من مصادق الانقياد للمولى فيستحق الثواب. الغرض كل هالكلام تضح من أبحاث السابقة أن الثواب إذا رتب على الحصة الانقيادية ما عندنا أمر بالعمل، وإنما أمر بالحصة الانقيادية، والأمر بالحصة إرشادي لمولوي إرشادي. هذا مطلب واضح. ومن هنا شيخ أطال بس بخير، ومن هنا اتضح اندفاع إشكال، وهو أن ترتب الثواب على العمل كما أنتم تسلمون يدل على استحباب العمل، فقد قامت سيرة الفقهاء على أن الرواية إذا بينت الثواب على العمل استفدنا الاستحباب، فلماذا هنا رتب الثواب على العمل فلم تستفيدوا الاستحباب؟ اتضحت الأجوبة. قولنا أننا فرق بين الصغرى والكبرى، ترتب ثواب على عمل بل استحباب. ما هو العمل الذي رتب عليه الثواب؟ هل ذات العمل أو الحصة الانقيادية؟ هنا الحصة الانقيادية في تلك الروايات الحصة ذات العمل، ما في تفرع بالفاء حتى يصير الداعي ذات العمل، فلا يصح قياس هذا على ذاك. اتضحت كل هذه المعالم تفصيلا من الأبحاث السابقة إن شاء الله. نعم شيخ إن شاء الله. دور شنو؟
العمل.
عمل بداع الانقياد، تأتي بالعمل بداع الانقياد إذا بلغه العمل بداع الانقياد. العمل والعمل هو الأساس، العمل المشروط، العمل هو المشروط، إذا ما في عمل ما في فائدة. العمل بداع الانقياد، أنا أأتي بتشريح اللحية بداع الانقياد، بداع تحصيل الثواب. لو لم تأتي، لو أتي تحصيل الثواب يحتاج إلى متعلق، أين متعلقه؟ العمل. إذا أتيت بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بداع تحصيل الثواب فحينئذ تستحق الثواب. هذا الاحتمال أول، الاستحقاق فقط، استحقاق. سيأتي إن شاء الله الاحتمال. خلينا نقرأ عبارة، هذا خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات ليس هو الثواب على أصل أصل الثواب الانقيادي، لا، ثواب خاص، واضح، ثواب خاص، ويأتي بحثه الشيخ، سيأتي إن شاء الله. قال، شوف العبارة بس، ومن المعلوم بعدما نقح الشيخ، التفت لزيارة البحث، بعدما نقح الشيخ بأن الروايات دلت على ترتب الثواب على العمل الانقيادي، أي الإتيان بالعمل بداعي تحصيل الثواب، بداعي البلوغ عن النبي، بعبارة إذا بلغه فعمل، بداعي البلوغ عن النبي. ومن المعلوم أن العقل مستقل بالاستحقاق، ظهر العبارة الشيخ أن نفس العقل يستقل بالاستحقاق، كما أن فيرى الشيخ الأعظم منها العبارة أن الثواب للمنقاد من باب الاستحقاق، وأن هذا العبد تزيى بزي العبودية، والمن يتزيى يستحق الثواب، خلافا لجمع من الأعلام أنه الطاعة الحقيقية ما يستحق، ما بالك بالطاعة الحكمية. وجبنا بعض عبارات الشيخ في مطارح الأنظار التي ظاهرها أن الطاعة الحقيقية ما فيها استحقاق، فما بالك بالطاعة الحكمية. ولهذا قلنا عبارات الشيخ فيها اختلاف في هذا المطلب. وحينئذ فمن المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح والثواب، وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب، وإن عدلها عدلها سيأتي بعد 10 أسطر 15 سطر، وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب. صفحة كم منكم؟ 157. هذه الصفحة لكم الآن 155. الآن أنتم في أي صفحة الآن؟ يعني صفحتين بعد العدل. العدل هناك قال تكتب وسيأتي عدله، لا تعد أو راسك دور، وسيأتي عدله. في المكاسب مرة جاءنا عدل عقب صفحة 8 صفحات. وإن كان وإن كان وإن وإن كان وإن قبله تتورط تكتب عقب 8 صفحات 9 صفحات شيء غني تفتو على على الطريقة العصرية هكذا. الطريقة العصرية مو كذي يسوون، الطريقة العصرية هكذا. فلا يخفي إما أن تكون الروايات كذا أو كذا، وعلى الأول كذا وعلى الثاني كذا، أوضح عبارات. يقول وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق، لأن العقل يحكم بالاستحقاق. زين طلب الشارع روايات رتبت أثر، رتبت الثواب على العمل. إذن في أمر، في طلب، وين الطلب هذا؟ هذا طلب إرشادي. وأما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد وهو الظاهر، وهو الظاهر، لأن ظاهر ترتب الثواب على الحصة الانقيادية التي يدرك العقل في رتبة سابقة أن هذا أمر غير إرشادي. لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود، وهذا الثواب الموعود هو أصل الثواب، وأصل الثواب مما يدركه العقل، واضح، فهو لازم الاستحقاق، مو شيء زائد بعد، لأن أصل الثواب، فهو لازم الاستحقاق المذكور، وهو عين الأمر بالاحتياط، لأن هذا الأمر الإرشادي هو أمر بالاحتياط، لأن الأمر بالاحتياط يشمل موارد الاستحبابات، احتط بما شئت، واضح. إدراك يعني إدراك احتياط واسع، مو بس إدراكات وجوب، إدراك إدراك ملاكات المولى وإرادات المولى وتحصيل أغراضه، هذا الاحتياط الواسع، مو الاحتياط فقط يدور مدار الوجوب والحرمة، الاحتياط واسع يدور مدار تحصيل محبوبات المولى والانتهاء عن المبغوضات، محبوبات شديدة، مبغوضات شديدة، محبوبات غير شديدة، مبغوضات غير شديدة، تحصيل الأغراض. وإن كان المراد، وإن كان على وجه الطلب إذا تريد تستفيد طلب الاستحبابي فهذا مو صحيح. ليش؟ لأن ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية غير ملازم لثبوت الثواب لثبوت الاستحباب للعمل. تفتين إن كان تريد يا شيخ يوسف، دقق في إراداتك، إن كنت تريد أن تستكشف من روايات من بلغ الأوامر الشرعية فإن ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية ليس لازما، ليس لازما لثبوت الثواب على، ليس لازما لثبوت الاستحباب على العمل، واضح. لو كان هذا من باب الملازم، لازم ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية أن العمل مستحب على العين والرأس، ولكن كما بينا سابقا في الجلسات السابقة ترتب الثواب على الحصة الإنقيادية ظاهر أن المطلوب هو الحصة الإنقيادية لا أن العمل بما هو عمل مستحب. وإن كان هذه وإن كان وإن كان فإن كان على وجه الإرشاد، وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب المذكور في رواية من بلغ، حتى تقول أن لازم ترتب الثواب على العمل هنا هو ثبوت الاستحباب. ليش ملازم؟ لأن الثواب هنا على العمل قيادي. شو العبارات؟ عبارات مضغوطة. إذا أنت ما تعرف المطلب من ورا من ما تقدم فهم العبارات صعب يكون على الطالب. المهم ثبوت يعني ثبوت الثواب، تنجز يعني ثبوت. وإن كان بلي، وإن كان الطلب بلي على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب، فهو غير لازم للحكم بثبوت الثواب، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الثواب في روايات من بلغ ثبوت أصل الثواب على الإنقياد. دقق في العبارة، لأن هذا الحكم يا حكم ثبوت الثواب المستفاد من روايات من بلغ على الحصة الإنقيادية، وإحنا فرضنا أنه أصل الثواب، فإن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بثبوته، تنجع ثبوته. فإن هذا الحكم وهو ثبوت أصل الثواب على الحصة الإنقيادية تصديق لحكم العقل بتنجزه بثبوته، فيشبه قوله تعالى، كأن الرواية تقول كأن هكذا الشارع يقول لك انقاد إلى المولى، ائت بالحصة الإنقيادية، فكأنه نظير الأوامر بالطاعة الحقيقية، نظير أن هذه طاعة حكمية، هذه طاعة حقيقية، فيشبه. ليش قال يشبه؟ يا مهدي ليش قال يشبه؟ يشبه، ومن شابه أبا فما ظلم، يشبه لأن هذه طاعة حقيقية ومحن طاعة حكمية. فيشبه قوله تعالى، شوف عبارات الشيخ تستأنس بها شيخنا، انت تمشي تتذوقها، واضح عبارات الشيخ، فلكل ما تقرأ إذا تتعبان نفسي نقرأ عبارات الشيخ شيخنا صدقني، فإنه تنشرح صدرك من المطالب. فيشبه قوله تعالى رحمك الله على الشهادة بعد، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلا أن هذا له الآية وعد على الإطاعة الحقيقية. فهل أحد يقدر يقول تفتوا هذه الرواية هذه الآية رتبت الثواب على الطاعة ولازمه ثبوت الأمر الشرعي المولوي بالطاعة؟ هل يصير؟ هل يصح؟ لا يصح. ليش؟ فكما هنا ترتب الثواب على الطاعة الحقيقية ولا يستشهد أمر مولوي بالطاعة الحقيقية، هنا أيضا روايات من بلغ رتبت الثواب على الطاعة الحكمية، فلا يستفاد منه الاستحباب للطاعة الحكمية، لأن الطاعة الحقيقية والطاعة الحكمية مما يدركه العقل، والأوامر هنا إرشادية لا مولوية. واضح؟ فيشبه قوله ومن يطع الله ورسوله كذا، إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية، وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية. شنو الإطاعة الحكمية؟ ذكرنا نحن نسينا، وهو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم المطيع بإعطاء الثواب، لأن الإطاعة الحقيقية مطابقة المأتي به للمأمور بها، الإطاعة الحقيقية هنا يقولون في حكم المطيع، في حكم من أي جهة؟ من جهة المادح، من جهة الثواب. واضح؟ قال في حكم المطيع، فهذا فهو أي فهو الثواب على الإطاعة الحكمية، فهو من باب يعني مو هو نفسه نظير مات، من باب وعد الثواب على نية الخير، ما له علاقة هو مو نية خير في بحث عمل، من نفس الباب من هالوادي، يعني من هالوادي، شنو من هالوادي؟ يعني هذه طاعتان، بحيث يكون العبد في حكم المطيع. واضح؟ بحيث يكون العبد في حكم المطيع، لا أنه يوجد أمر في الواقع، بل هذا نحو من الإنقياد، بحيث أنه من نوى نية الخير فإنه يتمظهر بمظهر العبودية فيعطى الثواب، فيعطى الثواب. يقول فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الإنقياد. وأما ما يتوهم، قياس موردنا على الأدلة، لو جاتنا رواية من اغتسل غسل لجمعة فله كذا وكذا في الجنة، شنو يستفيدون شيخ مهدي؟ استحباب. ليش ما سبتون استحباب؟ هنا قلنا قرائن على أن العمل عمل للحصرة لفاء التفريع، وتلك الروايات ظاهرها الثواب على نفس العمل، فاستفدنا طلب العمل، واضح الفرق. قال: وأما ما يتوهم من أن استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل، فقالوا لازم ترتب الثواب الاستحباب الشرعي. فليش ما قلتوا لازم ترتب الثواب الاستحباب الشرعي؟ بينا الفرق. هنا ترتب الثواب، هناك ترتب على ذات العمل، وهنا على الحصة القيادية. مثل قوله عليه السلام: من سرح لحيته فله كذا، مدفوع بأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب الثواب لا يخلو، دقق في عبارته، لا يخلو إما للطاعة الحقيقية وإما للطاعة حكمين، والثاني في تلك منفي لعدم التقييد فيثبت الأول. شفت عبارة الشيخ؟ هذا شغلان بهي سياق البحث. هناك ماذا قال العفقهاء؟ ترتب الثواب على هذا العمل لا يخلو إما للطاعة الحقيقية يعني لذات العمل أو للطاعة الحكمية، والثاني كي منفي للإطلاق من سرح لحيته. من قال من سرح لحيته؟ بلا احتمال الأمر أو بلا احتمال المحبوبية، ما في تقييد. وحينئذ يكون هذا ترتب الثواب على العمل ألا بشرط من حيث الداعي الانقيادي، يعني أن هناك طاعة حقيقية، يعني هذا استحباب شرعي. أما في مقامنا نقول لا، الثواب إما على الطاعة الحقيقية إما على الطاعة الحكمية، والظاهر هو الطاعة الحكمية لفاء التفريق. شنو سوت هفاء التفريق؟ خلبت لنا الموازين شيخنا، لا تستصغر الفاء. فبلي مدفوع بأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الإطاعة حقيقة أو حكما. خب، فمرجع تلك الأخبار الآن ببين بفصل، فمرجع تلك الأخبار الدالة على ثبوت الثواب من سرح لحيته إلى بيان الثواب على إطاعة الله بهذا الفعل، فهي تكشف عن تعلق الأمر بها من الشارع، فالثواب هناك لازم للأمر، يستدل بالثواب على الأمر استدلالا إن النية. ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل. وأما الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكمية، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماع، من سمع كذا فكذا. خب، واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمران فلا يدل على طلب شرعي آخر له، ما في طلب مولوي غير هالطلب الإرشادي. نعم، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي. إذا المولى قال لك بلي أتى بفعل يترتب عليه الثواب ففيه طلب، لكن طلب مرجع إلى الإرشاد إلى تحصيل الثواب. صحيح، قلنا أن الروايات من بلغ فيها مطلوبية، مو بس قضية خبرية كما هو، فيها طلب، لكن طلب لتحصيل هذا الثواب الذي أدرك العقل استحقاقه، فيكون هذا الطلب طلب إرشادي. ولهذا قال: نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود، فالغرض من هذه الأوامر كأوامر الاحتياط تأييد حكم العقل والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين، وإن كان الثابت خصوص الثواب البالغ يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.